بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال نعم إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبر فكبروا، فأمرنا أن نفعل هذه الأركان بعد الإمام مباشرة، وهذا عام. فالصواب أنه لا يتأخر، أنه متى رفع الإمام رفع بدون تأخر، لكن لو لم يعلم إلا بعد أن رفع الإمام، لو لم يعلم إلا بعد أن رفع، فهل نقول اركع؟ نقول أما على قياس قول ابن مسعود رضي الله عنه فإننا نقول اركع لتقضي ما فاتك مع ركوع الإمام، وعلى القول الذي رجحناه لا يركع لأن الإمام وصل إلى مكانه، هذا إذا كان قد ركع ثم رفع. أما لو سهى وغفل حتى ركع الإمام ثم رفع وهو لم يركع، فحينئذ نقول لا بد أن تركع لأنك لم تأتي بالركن، تركع ثم تتابع إمامك. واضح جماعة؟ فصارت الأحوال ثلاثة: أن يرفع قبل إمامه ثم يذكر قبل أن يرفع الإمام، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه الرجوع، لكن هل يمكث بقدر ما رفع؟ على قول المسعود يمكث، وعلى قول الراجح لا. الثاني أن يركع مع إمامه ويرفع قبله ثم لا يذكر حتى رفع الإمام، فهنا نقول لا تركع لأنك إذا ركعت فقد خالفت الإمام تماما، لكن يحتمل على قياس قول المسعود أن يركع لقضاء ما فاته، ولكن على قول الراجح لا يركع. الحالة الثالثة إذا لم يركع مع الإمام، يعني أن الإمام ركع ثم رفع وهو غافل، فماذا نقول؟ نقول اركع، اقضي الركوع ثم تابع الإمام. وهذا يقع كثيرا في مسألة القراءة، قد يغفل الإنسان حتى وإذا به قد ركع إمامه ورفع، وكذلك في السجود أحيانا. يقول رحمه ثم وقال الحسن في من ركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الأخيرة نسختان، الآخرة والأخيرة سجدتين، ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها لأنه لم يسجد فيها، فيلزمه أن يقضيها بسجودها. وفي من نسي وقال في من نسي سجدة حتى قام يسجد، يعني يرجع فيسجد. مثال ذلك إنسان قام من السجدة الأولى يقول رب اغفر لي وارحمني، ثم نهض إلى القيام دون السجدة وذكر وهو قائم، فماذا يصنع؟ يرجع يسجد ثم يكمل صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام. ولا فرق بين أن يكون قد شرع في القراءة أو لم يشرع، لأن القول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا ترك ركنا من ركعة فإنه يرجع إليه ما لم يصل إليه في الركعة الثانية، فإن وصل إليه في الركعة الثانية قامت الثانية مقام الركعة التي تركه منها. نعم إيش؟ نعم إيه؟ طيب نفس الشيء يقال فيها كما نقول. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. تقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصل الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قال فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أصل الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أصل الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس. فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر. فقال أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد. فصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما علمتم عنوانه ترجمته إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبينا فيما سبق أن الجعل هنا جعل شرعي. وقول ليؤتم به أي ليقتدى به ويتخذ إماما، ثم ذكر الآثار التي سبق الكلام عليها، ثم ذكر حديث المسند عن عائشة رضي الله عنها أن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة دخل عليها فقال ألا تحدثيني عن مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت بلى. في هذا الحديث من الفوائد فوائد جمة، منها حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصلاة، ولهذا كلما أفاق قال أصلى الناس، مما يدل على أنها قد شغلت بالها صلوات الله وسلامه عليه. ومنها أن الإنسان إذا وجد من نفسه ثقلا فإنه يغتسل، لأن الاغتسال ينشط. ومنها أيضا أنه يسن لمن أغمي عليه أن يغتسل، لأن هذا يعيد إلى الجسم نشاطه. ولهذا قال العلماء إنه يسن الاغتسال من الإغماء. ويدل عليه هذا الحديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل عدة مرات بعد أن أغمي عليه عدة مرات. ومنها انتظار الجماعة للإمام فلا يتقدم أحد ليصلي إلا بإذن من الإمام. قال أهل العلم: وإذا تأخر الإمام عن عادته فإن كان قد أذن لأحد من الناس أن يصلي إذا تأخر عن العادة فليصلي، وإن لم يكن أذن فإن كان لا يكره أن يصلي أحد عنه فليصلوا أيضا، لأنه لا ضرر في ذلك، وكونه لا يكره يعني الإذن في أن يصلي أحد. فإن كان يكره ولم يأذن لأحد فإنه يراسل، أي يذهب إليه من ينبهه على الصلاة إن كان قريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر ذات يوم في صلاة العشاء قاموا إليه يخبرون عليه الصلاة والسلام، عمر وغيره من الناس. فإن كان محله بعيدا ويشق عليهم الانتظار صلوا. فصارت المسألة لها مرات: المرتبة الأولى إذا أذن وحان وقت الصلاة ولم يأتي، فما الحكم يا عبد الله خان؟ يصلون بإذنه. طيب، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس إذا كان لم يأذن، لكنه لا يسخط ذلك ويرضى به، سامح يصلون، لأن هذا إذن إيش بالحال لا بالمقام، فكونه لا يهتم بهذا يعني معناه أنه أذن له. إذا كان لم يأذن لفظا ولا حالا فماذا نفعل يا رحمن؟ يراسل إن كان مكانه قريبا. والدليل على هذا أن الصحابة لما تأخر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذات يوم في صلاة العشاء كلموه في ذلك. فإن كان بعيدا، وهي المرتبة الرابعة ويشق عليهم الانتظار، فإنهم يصلون للضرورة. كل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ومن فعل الصحابة حيث كانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يأتي. ومن فوائد هذا الحديث جواز توكيل الوكيل غيره، جواز توكيل الوكيل غيره. يؤخذ من قول أبي بكر لعمر: قم فصلي بالناس. ولكن هل هذا جائز على الإطلاق؟ يقول العلماء إن الوكيل لا يوكل غيره إلا في الأمور التالية: الأمر الأول أن يكون مما لم تجر العادة بمباشرته إياه، مثل لو أعطيت إنسانا كبيرا أميرا أو وجيها أو ما أشبه ذلك، قلت خذ بع هذه الحزمة من البصل، هنا وكلته أن يبيع هذه الحزمة من البصل، هل معنى ذلك أني أريد أن يباشر هو بنفسه يخرج السوق يقول من يسوم البصل وهو رجل وزير ولا أمير ولا شريف؟ الجواب لا. إذن له أن يوكل، وإن لم أقل له وكل، لأن هذا مما لم تجري العادة بمباشرته إياه. ثانيا، إذا كان هذا الشيء يعجزه، أعلم أنه يعجز، مثل أن يعطي رجلا زمنا يشتري حاجة من السوق، ومن هو الزمن يا سلام؟ المعوق الذي لا يستطيع المشي، فهنا له أن يوكل. لماذا؟ لأنه لا يستطيع، لأنه لا يستطيع. فإذا كان عاجزا فإنه يوكل. الحالة الثالثة إذا كان قادرا ويمكن أن يباشره بنفسه، ولكن أذن له أو يعلم أنه يرضى بذلك، فهنا لا بأس أن يوكل. لكن يجب إذا كانت المعاملة مما يختلف فيه القصد، فيجب أن لا يوكل إلا من كان مثله أو أحسن منه. مثلا إنسان وكلته أن يصلي بالناس عني، فوكل شخصا لا يحسن القراءة، فهنا لا يجوز ولا يصح، بل لا بد أن يوكل من هو مثله أو أحسن منه. ومن فوائد هذا الحديث شهادة عمر رضي الله عنه بأن أبا بكر أحق، لكن هل هو أحق لأن الرسول وكله أو أحق لأنه أفضل أو الأمران؟ نعم، الظاهر الأمران، وقد يقال إنه أحق لأنه أفضل، وذلك لأن كون الرسول وكله قد تنازل عنه أبو بكر، له وجه. ولهذا تجد بعض الناس الذي عنده حفظ قوي لا يكون عنده تفكيرات كثيرة إلا إن شاء الله. يا أهل قبل أذان العشاء مسلم.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي فأن رأسه زبيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما ترجم البخاري رحمه الله يقول: باب إمامة العبد والمولى. العبد هو الرقيق، والمولى هو العتيق، والفرق بينهما أن الثاني حر والأول مملوك. وكانت عائشة أمها عبدها ذكوان من المصحف، يعني يأمها ويقرأ لها بالمصحف. فيستفاد من هذا الفائدة التي أشار إليها البخاري رحمه الله، وهي إمامة من؟ المولى. والفائدة الثانية جواز قراءة الإمام من المصحف. ويقول: وولد البغي، يعني ولد الزنا، أنها تصح إمامته لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. والأعرابي ساكن البادية، أي يجوز أن يكون إماما بالحاضر بالحضر إذا كان أقرأ منه. المهم أنه لا يمنع من كونه إماما أن يكون إيش؟ بدوية أو عربية. والغلام الذي لم يحتلم، الغلام الصغير أيضا تصح إمامته. ثم استدل المؤلف رحمه الله لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. وهذا عام، يكون إماما أقرأهم لكتاب الله. وهذا الاستدلال على هذه الأحكام صحيحة. وأما الغلام الذي لم يحترم فقد جاءت السنة الصريحة به، فإن عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وله 6 أو 7 صحابة، وقد رواه البخاري رحمه الله في صحيح. ومن له 6 أو 7 سنين لم يكن قد احتلم، لكنه كان أقرأ قومه، لأنه كان يتلقف الركبان الذين يحضرون من المدينة فيستمع منهم القرآن، فصار أقرأ قومه، فصار إماما، وكان عليه إزار قصير، إذا سجد بدت عورته، لكن ليست العورة المغلظة بل ما حوله. فمرت امرأة من القوم ذات يوم فرأته ساجدا وإذا إزاره قصير مرتفع، فقالت: غطوا عنا استصاح قارئكم. استه يعني دبرة. فجمعوا له فاشتروا له ثوبا ظافيا. قال: فما فرحت بعد الإسلام فرحي بمثل هذا، بهذا الثوب، رضي الله عنه. الشاهد أنه صلى بأصحابه وله 6 أو 7 سنين. ثم استدل المؤلف رحمه الله أيضا على جواز إمامة المولى بأن سالم مولى حذيفة كان يؤم القوم، وكان أكثرهم قرآنا. ثم ذكر حديث آخر استدل به: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيع. حبشي يعني من الحبشة، كأن رأسه زبيبة، لأن رؤوس الحبشة تكون زبرا ليست كشعور الذين في الجزيرة. وهذا من باب التأكيد لكونه عبدا. فما وجه الدلالة من هذا الحديث على إمامة الصلاة؟ وجه الدلالة أنه إذا صح أن يكون أميرا على القوم وله سلطان عليهم وطاعته واجبة، فمن باب أولى إيش؟ إمامة الصلاة، أن يكون له سلطة فيها. نعم. إيش؟ مر علينا هذا الشيء، لكنك لم تحفظ. وليؤمكم أكثركم قرآن، مر علينا. نعم يا سليم. لا يا أم الرجال، الماء اللي خلفه رجال. نعم، يكون لما قدم المهاجرون الأولون. نعم، 3 أظن. نعم. نعم. لا يستدل به، لأن عمر إمام متقدم، إلا أن تقول إذا جاز أن يكون صفا وحده فما غير من باب أولى. لكن حكم المسألة التي ذكرت هو أن الصبي في أثناء الصف لا يقطع. نعم. ها؟ والله ضعيف، دلالة الحديث على هذا ضعيف.
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
إذا لم يتم الإمام أتم من خلفه، يعني ما نهى أن الإمام إذا أخل بشيء من الصلاة فإنه يتمه من خلفه، مثل لو كان الإمام يكثر حركاته في الصلاة فإن صلاته ستكون ناقصة، فأتم أنت لا تتحرك. لو أن الإمام لا يرفع يديه عند التكبير، تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع والقيام من الشهادة الأول، فأتم أنت. لو كان الإمام لا يقرأ إلا الفاتحة ولا يقرأ سورة أخرى، وأمكنك أن تقرأ سورة أخرى فاقرأ، وأمثال ذلك. المعنى أن الإمام إذا أخل بشيء فأتمه أنت. واستدل بهذا الحديث، وهذا الحديث قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، شيء ما ذكر رواية أخرى فلكم ولهم، ها؟ فلكم ولهم، هذا هو الأقرب.
نعم يقول قوله فإن أصابوا فلكم أي ثواب صلاتكم. زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا السند ولهم أي ثواب صلاتهم، وهو يغني عن تكلف توجيه حذفها. وتمسك ابن بطال بظاهر الرواية المحذوفة فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت، واستدل بحديث ابن مسعود مرفوعا.
إصابة إيش؟
نعم
إصابة؟
نعم
زعم أن الإصابة هنا.
وتمسك ابن بطال بظاهر الرواية المحذوفة فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت، واستدل بحديث ابن مسعود مرفوعا لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة. وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره. التقدير على هذا فإن أصابوا الوقت وإن أخطأوا الوقت فلكم، يعني الصلاة التي في الوقت انتهى. وغفل عن الزيادة التي في رواية أحمد فإنها تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد. وكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طرق عن الحسن بن موسى. وقد أخرج ابن حبان حديث أبي هريرة من وجه آخر أصرح في مقصود الترجمة ولفظه
أصرح
في مقصود الترجمة ولفظه يكون أقواما يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم. وروى أبو داود من حديث عقبة بن عامر المرفوع من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم. وفي رواية أحمد في هذا الحديث فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم. فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من ترك إصابة الوقت. قال ابن المنذر هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت صلاة من خلفه.
طيب، ولا شك أن هذا المحذوف لا بد أن يكون موجودا بدليل المقابلة، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فكيف يقول الرسول إن أخطأوا فلكم عليهم ولا يذكر ثوابهم إذا أصابوا؟ هذا بعيد. والكلام مقسم إن إصابة وخطأ. الإصابة تكون لمن؟ للجميع. والخطأ تكون من أصاب فله إصابة ومن أخطأ فعليه خطأ. إذن لا بد من تقدير هذه الجملة، ورواية الإمام أحمد أتم. وقول إن أخطأوا فلكم عليهم صحيح أنه يستدل به على ما ذهب إليه من؟
نعم.
آخر كلمة
ابن المنذر قال
المنذر
نعم قال ابن الحديث قال ابن المنذر هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت صلاة من خلفه.
نعم هذا صحيح لقوله فلكم عليه. وعلى هذا فإذا بطل صلاة الإمام فإن صلاة المأموم لا تبطل. مثل لو أحدث وانصرف أتم المأموم، لو تكلم أتم المأموم، ولكنه إذا تكلم مثلا في صلاته فإن المأموم ينوي المفارقة، ينوي المفارقة لأن صلاة الإمام إيش بطلة فلا يمكن الاهتمام به، لكن صلاة المأموم لا تبطل. على كل حال هذا القول هو الراجح، أن صلاة المأموم لا تبطل إذا بطلت صلاة الإمام، اللهم إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا مر ما يقطع الصلاة بين يدي الإمام فإن صلاة الإمام تبطل وتبطل صلاة المأموم، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فإذا مر أحد مما يقطع الصلاة بين ستر الإمام بين الإمام وسترته، فكأنما مر بين المأموم وسترته أيضا فتبطل صلاة المأموم. وما عدا ذلك فإن صلاة المأموم إذا لم يوجد ما يبطلها فإنها تبقى صحيحة. نعم.
باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي: قال الزهري: لا نرى أن يصلي خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة.
هذا الترجمة إمامة المفتون والمبتدع. المفتون من أصيب في فتنة في الدين، كأن يصاب مثلا بتتبع النساء والعياذ بالله، أو تتبع المردان، أو ما أشبه ذلك، أو يصاب بفتنة في دينه فيتعامل بالربا، أو غير هذا من أنواع الفتن. والمبتدع هذا أيضا مفتون، لكن فتنة المبتدع أعظم وأخص، لأنها تتعلق بالعقيدة. والمبتدع ينقسم إلى قسمين: مبتدع تكفره البدعة فهذا لا يصلى خلفه على كل حال، حتى وإن قال إنه مسلم لكن بدعته مكفرة فإنه لا يصلى خلفه. وكيف يمكن أن تصلي خلف شخص تعتقد أنه كافر، والكافر لا تصح صلاته. أما البدعة التي لا تكفر فإنها وإن عظمت يصلى خلف صاحبها ما لم تتضمن الصلاة خلفه مفسدة بحيث يغتر الناس به أو يصيبه الغرور. يغتر الناس به، يظنون أنه ليس بمبتدع إذا رأوا أن فلانا يصلي خلفه وفلانا يصلي خلفه. والغرور هو بنفسه أيضا يغتر بنفسه فيرى أنه على صواب. فصار المبتدع الآن ينقسم إلى قسمين: الأول مبتدع تكفره بدعته فهذا لا يصلى خلفه ولا كرامة له، والثاني مبتدع لا تكفره بدعته فهذا يصلى خلفه. وكما قال الحسن رحمه الله: صلي وعليه بدعته. طيب، من يأخذ الربا صراحة أو بالحيلة هل يصلى خلفه؟ نعم، يصلي خلفه وعليه وزر عمله. وفي هذا دليل على جواز إمامة الفاسق، وهذه المسألة مختلف فيها عند أهل العلم. فمن العلماء من يقول: لا تصح إمامة الفاسق، ومن صلى خلف فاسق بطل الصلاة. ومنهم من قال: إنها تصح إمامة الفاسق لأن فسقه عليه وصلاتنا لنا، لكن هذا ما لم يكن فسقه يخل بالصلاة. فإن كان فسقه يخل بالصلاة فهذا لا يصلى خلفه من أجل الإخلال بالصلاة، لكن إذا كان فسقه بأمر خارج فإنه صلى خلفه ولو كان فاسقا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي مع ظلمه وعدوانه وقتله النفوس بغير حق. ولو أننا قلنا إنه لا يصلى خلف فاسق ما ظننا أن يصلي خلف أحد اليوم، صحيح؟ لأن الغيبة مثلا، الغيبة الشائعة بين الناس حتى الذين ظاهرهم الاستقامة تجدهم يغتابون الناس، والغيبة من كبائر الذنوب، والكبيرة إذا فعلها الإنسان مرة واحدة ولم يتب صار فاسقا. فأين الإمام الذي لا يغتاب الناس؟ أين الإمام الذي قام بوظيفة إمامته تجده يصلي خمسة أوقات ويطلب خمسة أوقات؟ إذن لو أننا اشترطنا العدالة في الإمامة لكان عزيزا علينا جدا أن نجد إماما صالحا للإمامة. وذكر رحمه الله الأثر، أثر عبيد الله بن علي بن خيار، أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، في لفظ ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة. لم يذكر اسمه هذا،
فتنة
ذكر اسمه.
نعم، قوله إمام فتنة أي رئيس فتنة، واختلف في المشار إليه بذلك، فقيل هو عبد الرحمن بن عديس البلوي أحد رؤساء المصريين الذين حصروا عثمان، قاله ابن وضاح فيما نقله عنه ابن عبد البر وغيره، وقاله ابن الجوزي وزاد إن كنانة بن بشر أحد رؤسائهم صلى بالناس أيضا. قلت وهو المراد هنا، فإن سيف بن عمر روى حديث الباب في كتاب الفتوح من طريق أخرى عن الزهري بسنده، فقال فيه دخلت على عثمان وهو محصور وكنانة يصلي بالناس، فقلت كيف ترى الحديث وقد صلى بالناس يوم حصر عثمان أبو أمامة بن سهل ابن حنيف بن حنيف الأنصاري لكن بإذن عثمان، ورواه عمر بن شبه بسند صحيح، ورواه ابن المديني من طريق أبي هريرة، وكذلك صلى بهم علي بن أبي طالب فيما رواه إسماعيل الخطى في تاريخ بغداد من رواية ثعلبة بن يزيد الحماني قال فلما كان يوم عيد الأضحى جاء علي فصلى بالناس، وقال ابن المبارك فيما رواه الحسن الحواني لم يصلي بهم غيرها، وقال غيره صلى بهم
لم يصلي بهم غيرها،
وقال غيره صلى بهم عدة صلوات، وصلى بهم أيضا سهل بن حنيف، رواه عمر بن شبه بإسناد قوي، وقيل صلى بهم أيضا أبو أيوب الأنصاري وطلحة بن عبيد الله، وليس واحد من هؤلاء مرادا بقوله إمام فتنة. وقال الداودي معنى قوله إمام فتنة أي إمام وقت فتنة، وعلى هذا لا اختصاص له بالخارجي. قال ويدل على صحة ذلك أن عثمان لم يذكر الذي أمهم بمكروه، بل ذكر أن فعله أحسن الأعمال، انتهى. وهذا مغاير لمراد المصنف من ترجمته، ولو كان كما قال لم يكن قوله ونتحرج مناسبا.
ولا شك أن المراد بإمام فتنة أحد الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحصروه واستولوا على المسجد فصاروا يصلون بالناس عثمان. نعم، لا شك أنه الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه واستولوا على المسجد وصاروا يصلون بالناس والناس يتحرجون منهم. فقال عثمان رضي الله عنه قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، ولم يقل هذا الإمام أحسن الأئمة، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، يعني وصل معهم حتى لا تشد عنهم ويحصل الخلاف والفتنة والشر والفساد. وهذا هو الذي يطابق مراد البخاري رحمه الله في الترجمة، أن هذا الإمام صاحب فتنة والعياذ بالله من الخارجين على عثمان رضي الله عنه. والخروج على الإمام لا شك أنه من أفسد البدع وأخبثها وأشرها، وما تمزقت الأمة إلا بالخروج على أئمتها. والعجب أن هؤلاء الذين خرجوا على الأئمة أن ظاهرهم الصلاح وينادون بالصلاح وينادون بالإصلاح، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصحابة يحضرون صلاتهم عند صلاتهم وقراءتهم عند قراءتهم، ولكن إيمانهم والعياذ بالله لا يتجاوز الحاجة، نسأل الله العافية. فالحاصل أن صاحب البدعة يصلى خلفه، إلا صاحب البدعة المكفرة فإنه لا يصلى خلفه لأن صلاته غير صحيحة. وإلا إذا خفنا من فتنة لصلاتنا خلفه فإننا لا نصلي خلفه. لكن في المسألة الثانية لو صلينا خلفه فالصلاة صحيحة، أما في الأولى فلا. نعم. صلي مع غيرك، لا صلاة بحضر الطعام، ما دام قلبك بينشغل لا صلي معه. النصوص يبين بعضها بعض. نعم. ايش؟ صاحب البدعة المكفرة. نعم نعم. هو معاند الان الجهمية والمعتزلة والذين يسبون أبا بكر وعمر وما أشبه ذلك معاندون، يعلمون الحق قد قامت عليهم الحجة. نعم. خلق القرآن فرد أو مسألة واحدة من مذهب الجهمية، قد لا يقال بتكفير من خلق من قال به، وقد يقال بتكفير، لكن مذهب الجهمية ككل قد صرح كثير من العلماء أنهم كفار. نعم.
أحسن الله إليك، رجل مبتدع ببدعة مكفرة لكنه لا يعلم من هذا البدعة شيء، بينما هو مقلد يقلد أئمة هذه البدعة.
نعم. هذا الذي ذكرت أنه مبتدع ببدعة مكفرة لكنه مقلد، ينظر هل قيل له إن هذه البدعة كفر وعاند، ينظر كان قال نعم أنا أعرف أنها كفر، لكن إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، هذا كافر. أما إذا قال أبدا هذا ليس ببدعة وهذا هو الحق، وأنا أعرف هو يقول عن شيخه أعرف أنه رجل عالم، فهذا محل نظر. نعم. ثلاثة.
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. حدثنا
باقي. قال وقال زبيري قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. المخنث هو الذي يكون هيئته كهيئة المنثى في مقاله وفعاله ويدخل على النساء فهو مخنث، وليس المراد بالمخنث مثلا الذي يفجر به كما هو العرف عندنا، ولكن المراد هو الذي يدخل على النساء ويكون صوته هيئته مشيته كالمرأة. هذا المخنث ينقسم إلى قسمين، قسم لا يعرف ما يتعلق بالنساء وطبيعته وطبيعة المرأة، وقسم آخر يعرف ما يتعلق بالنساء ويميل قلبه إلى المرأة، فهذا يمنع من الدخول على النساء لأن حقيقته أنه رجل، وهو رجل أصلا آلة وآلة الذكر، لكنه وإن كان هيئته هيئة المرأة ومشيته وكلامه لكنه قد يكون متصنعا. ايش الشرح؟
قوله المخنث رويناه بكسر النون وفتحها، فالأول المراد به من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساء، والثاني المراد به من يؤتى. وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين محتجا بأن الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته، ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه بالنساء فإن ذلك بدعة قبيحة. ولهذا جوز الداودي أن يكون كل منهما مرادا. قال ابن بطال: ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته.
أو مفتتن.
نعم. قوله: إلا من ضرورة، أي بأن يكون ذا شوكة أو من جهته، فلا تعطل الجماعة بسببه. وقد رواه معمر عن الزهري بغير قيد، أخرجه عبد الرزاق عنه ولفظه: قلت فالمخنث؟ قال: لا، ولا كرامة، لا يؤتم به وهو محمول على حالة الاختيار. باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو قال خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة.
الترجمة يقول: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. هذه هي السنة، أنه إذا كان إمام ومأموم فإن الإمام يكون عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام، ويكون بحذائه، يعني لا يتقدم الإمام على المأموم، خلافا لمن استحسن من العلماء رحمهم الله أن يتقدم الإمام قليلا، فإن هذا الاستحسان في مقابلة النص فيكون مردودا ولا يكون حسنا، وذلك أن الإمام والمأموم الواحد يكونان صفا، والمشروع في الصف إيش؟ التسوية. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وله ألفاظ، والمعروف أن ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، يعني أوتر ب11 ركعة، هذا هو المعروف. وباقي الروايات تكون شاذة إلا إذا ثبت تعدد القصة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحيانا كذا وأحيانا كذا ومعه عبد الله بن عباس، لكن ظاهر السنة أن ابن عباس لم يفعل ذلك معه إلا إيش؟ إلا مرة واحدة. وعلى هذا فيحمل ما كان عليه الأكثر، فيحمل الحديث على ما كان عليه الأكثر، وهو السلام من كل ركعتين حتى أتم 11، والباقي يعتبر شاذ. لكن من أين الشذوذ؟ هل هو من ابن عباس وأنه مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، أو من دونه؟ من دونه قطعا، لأن بين البخاري وابن عباس بينه عدة طبقات. نعم.
جائزة ما لم يكن فسقه مخل بالصلاة.
نعم. مثل لو كان لا يقنع في صلاته، أو كان لابسا ثوبا نجسا ويقول: لا، أنا ما أبالي، صلي في ثوب نجس أو بطاهر. هذا يتعلق بالصلاة، ما لا يمكن أصلي خلفه. وكذلك لو على القول بأن الثوب المحرم يقل الصلاة، لو صلى بثوب حرير، فهذا على قول كثير من العلماء يبطل الصلاة، ولباس الحرير للرجال حرام إلا لضرورة، فهذا لا أصلي خلفه، لأن فسقه يتعلق بالصلاة. أما على قول بأن لباس الحرير لا يبطل الصلاة وهو القول الراجح، فإني أصلي خلفه. نعم.
مسألة طلب الجماعة لصلاة الليل،
نعم هذا لا بأس به. الجماعة في صلاة الليل لا بأس به أحيانا بشرط أن لا يتخذ هذا راتبا، لأن الرسول فعله مع ابن عباس ومع ابن مسعود ومع حذيفة بن اليمان. نعم.
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك.
وهذا أولى من الأول، لأن الأول سعيد بن جبير عند عباس وهذا مولى بن عباس، فهو أشد لصوقا به وأحفظ لحديثه. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام ابن عباس عن يساره أخذه فجعله عن يمينه، لكن كيف أخذه؟ أخذه من ورائه بيده، وفي بعض الروايات أخذه بقرنه يعني بضفيرة رأسه، ثم سحبه من ورائه حتى صار عن يمينه، ولم يأخذه من قدام لئلا يحول بين الإمام وبين سترته، ولكنه من الخلف. هذا الحديث يدل على أن المأموم إذا خالف المكان الفاضل فإنه يعدل، لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ قال بعض العلماء إنه على سبيل الوجوب، وأنه لو صلى المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه فصلاته باطلة، ولكن الصحيح أن ذلك على سبيل الاستحباب، وأنه لو صلى المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه فصلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يكون عن يمينه. وفيه فوائد إن شاء الله نتكلم عليها في المستقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء.
باب
إذا لم ينوي الإمام أن يؤم
بدون تنوين.
إينا.
لا بالتنوين.
تنوين. باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين إذا قام الإنسان وحده ثم جاء من يصلي معه هل تصح هذه الإمامة ويكون جماعة أو لا؟ في هذه المسألة العلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصح مطلقا، يعني لا يصح أن ينتقل الإنسان من انفراد إلى إمامة، يعني إذا قام منفردا ثم جاء آخر فدخل معه فإن ذلك لا يصح، لا في الفرض ولا في النفل. القول الثاني عكس، أن هذا يصح في الفرض وفي النفل. القول الثالث الوسط، أنه يصح في النفل ولا يصح في الفرض. عرفتم؟ الأقوال كم؟ ثلاثة. الأول أنه لا يصح مطلقا، والثاني أنه يصح مطلقا، والثالث التفريق بين الفرض والنفل. والقول الراجح من هذه الأقوال أنه يصح مطلقا في الفرض وفي النفل، يعني يصح أن يبتدئ الإنسان صلاته منفردا ثم يدخل معه ناس فيصلي بهم جماعة، هذا القول هو الراجح. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعل ذلك بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام قام منفردا فصلى معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا في النفل، لكن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، لأن الكل صلاة، والأصل اتفاق النفل والفرض في الحكم. ويدل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، واستثناؤهم هذا لئلا يلحق أحد الفريضة إيش في النافل، وهذا يدل على أنه ما على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وإلا لم يكن لهذا الاستثناء فائدة. وهذا الذي ذكرته اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، على أن الإنسان يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامه. طيب، قال الذين يقولون إنه لا يصح، إن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر ابن عباس على فعله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يظن أنه سيحضر، وإذا قام الإنسان منفردا وهو يظن أنه يحضر معه جماعة فلا بأس إذا حضر الجماعة وصلوا معه، فيقال هذه دعوة تحتاج إيش؟ إلى دليل، ولا دليل في المسألة. أين لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يظن أن هذا الغلام الذي هو نائم الآن سيقوم ويتهجد معه؟ بل إن الغالب غالب الظن أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لم يخطر بباله أن ابن عباس يقوم من منامه وهو غلام يافع حتى يتهجد معه، فالغالب على الظن أن الرسول ما ظن هذا إطلاقا. طيب، هل يشمل هذا ما إذا كان الإنسان يصلي صلاة نافلة ثم جاء إنسان ودخل معه بنية الفريضة؟ مثال ذلك رجل بعد صلاة الظهر قام يصلي راتبة الظهر ثم جاء إنسان آخر ودخل معه بنية الفريضة، هل يصح أو لا يصح؟ يصح؟ شو لا؟ ها؟ أي طيب، الأحناف يقول لا يصح، والمسألة كما قال فيها خلاف، فيها خلاف، بعضهم يقول إن هذا لا يصح، لا لأنه نوى الجماعة بدل الانفراد، ولكن لأنه صار إماما متنفلا والمأموم مفترض، ولا تصح الفريضة خلف النافلة، فتكون العلة من عدم الصحة هي ائتمام المفترض بالمتنفل. وحينئذ ننتقل إلى هذه المسألة، هل يصح أن يكون المفترض مأموما والإمام متنفل؟ في خلاف أيضا حتى عند الحنابلة، في خلاف. أصبر يا سيدي، الآن ما بعد خليتك تدرس لك الله، في خلاف حتى عند الحنابلة، في خلاف. نعم، فمن العلماء من يقول لا يمكن أن يكون المفترض مأموما لمتنفل، لأن الفريضة أعلى من النافلة، وهذا يقتضي أن يكون مأموم في مرتبة أعلى من الإمام، وهذا لا يصح. والقول الثاني أنه يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل، ودليل هذا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة، يعني يصلي بهم العشاء، لكنها لمعاذ نافلة لأنه صلى الفريضة مع الرسول، ولهم فريضة، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا وقع هذا في عهد الرسول فهو حجة. لكن عللوا هذا الاستدلال بأنه ليس في الحديث أن الرسول علم بذلك، ولا يكون حجة إلا إذا علم به الرسول وأقره، وليس في الحديث أن الرسول علمه وأقره. نقول لهم ردا سهلا: وهل عندكم علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به؟ نعم؟ لا، علم به وأقره. ثم نقول في جواب آخر: إذا لم يعلم به الرسول فقد علم به الله. وهنا لا يمكن أن نقول لم يعلم به الله. هل أنكره الله حين علم به؟ لا. وإذا علم الله بشيء لا أرضاه أنكره، كما في قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فأنكر عليهم شيئا يخفونه عن الناس لكن هو يعلمه فبينه للعباد. ولو كان ما يفعله معاذ بن جبل غير شريعة مرضية عند الله لأنكرها الله عليه حتى لا يتعبد العباد بشريعة لا يرضاه. واضح يا جماعة؟ إذن فالقول الراجح أنه يجوز للإنسان إذا دخل المسجد بعد أن فاتت الصلاة الجماعة ثم وجد إنسانا يصلي وحده ولو كان يصلي الراتبة، يجوز أن يدخل معه ليقول